يا أخي هذول يعني الجماعة من كثر ما عملوا حملة ضد تمر، والله لي صديق من يعني تجار التمر يشتكي، يقول الناس لم تعد تأكل التمر، التمر العظيم الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقة، لأنه هذا ين وفي سكر زيادة، هكذا هم يقولون الحليب واللبن والألبان هذه تولد البلغم وآلام المفاصل وبتسوي مش عارف إيش بالجسم وبتسوي خرابيط. أقول كل هذا الكلام هراء ومحض افتراء ولا أساس له من الصحة. أنا طبيب مسلم بفضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى لي، أجريت دراسة عندي أكثر من 4000 مريض. أساس نظام الغذاء الميزان الذي أعالج فيه هو أطعمة وأشرب أشربة القرآن، أستخدم العسل وأستخدم الحليب وأستخدم اللبن وأستخدم اللبنة وأستخدم التمر وأستخدم اللحوم وأستخدم لحم السمك كأساس وجزء أساسي من تركيب البرنامج الغذائي عندي، وعندنا نتائج خارقة. أنا بتكلم بأبحاث ودراسات، ليس كلام نظري قبل 5000 سنة الناس تدعي. طيب أنا أقول لكم بمنطق العقل، أنتوا يا جماعة لماذا تشددون على اللحوم؟ لماذا تشددون على اللحوم دون غيره؟ إذا جينا نتأمل نجد البقدونس الذي نتناوله يزرع في أرض فيها كيمة وقد يضاف لها هرمونات وقد يتلاعب بيناته أيضا، الكوسة، البطاطا، الباذنجان، ما شئت من أطعمة كلها فيها تلوث، صح ولا لا؟ لماذا أنت تأتي على اللحم وعلى الحليب وعلى اللبن وعلى العسل وعلى التمر وعلى أعظم ما خلقه الله وذكره في القرآن الكريم وتقول هذا فيه هرمونات؟ طب مدام فيه هرمونات وفيه كيماوي تكلم عن البقدونس وتحدث لي عن الكوسة وتحدث. الغريب يا جماعة أنه أنا شاهدت بعض الحلقات لهؤلاء كانوا يعتبرون أنه الخمر حلال، يعني ولا بأس الواحد يأخذ له شوية خمر بتصحي المخ كما يقولون. ما هذا الهراء؟ أقول في كثير من الناس بيجي بيقول لي يا دكتور طيب أنت بتحكي عن الهرمونات الموجودة في اللحوم. أقول يا أخي انتبه وفرق، الأساس في هذا الدين النية، النية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا لما أقول اجتنبوا الهرمونات الموجودة في اللحوم هذا لا يعني أني أحرم اللحوم، أنا نفسي أكل لحوم وفيها هرمونات، تمام؟ وأنا أقول للناس إنه إذا هناك من الناس، أنا أعرف من الناس ما يأكل 100% خطأ، 100% خطأ، عايش على الوجبات السريعة والمواد الملونة والحافظة كل حياته، ومع ذلك تجد أن جسمه صحيح 100%. طيب ليش صحيح 100%؟ هذا يشير إلى قدرة جسم الإنسان العالية والعظيمة على التخلص من الفضلات، يأكل خطأ 100% وجسمه سليم 100%. وبالتالي أقول يا جماعة لا بأس، كل صح 70%، ولا تحرم نفسك من طيبات ما أحل الله. وبالتالي أنا أقول قللوا من اللحوم، قللوا من اللحوم، لأنه هذا من مبدأ اجتناب المكروه، إنه درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ولكن هؤلاء أنا اطلعت على عقيدتهم، انظروا إلى كتاب الفيدا لتعليم التعاليم الهندوسية، يقول إنه اللحوم حرام ولا يجوز تناولها نهائيا إطلاقا. وليست اللحوم فقط، الحليب والألبان والأجبان ويحرمون العسل تحريم مطلق. وبالتالي يا جماعة هم يقولون ذلك من نية التحريم، وأنا أقول ذلك من مبدأ اجتناب المكروه. طيب أقول في خلاف، في ناس مختلفين، أقول الحل إيش مدام إحنا مختلفين؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنا لن أرد، يعني أنا سأعطيكم الرد القرآني، وأريد أن تتابعوا معي في هذه السلايدات مجموعة الصور والتعليقات الموجودة عليها. انظروا هذه الصورة، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، شوف الإيش المحرم، أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا اللي الله حرمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قتل الأولاد، شوف إيش جمع معها: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ضلوا يا جماعة، انتبهوا. سأقرأ عليكم هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه وتعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. وأنا سأقول لكم ماذا يقول الله ورسوله في العسل. الله سبحانه وتعالى يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هكذا يقول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. القرآن العظيم في كفة والعسل في كفة. يا جماعة انتبهوا لما يحدث في هذه الدنيا. اللحوم، الله سبحانه وتعالى يقول: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. كان ذلك في سورة الطور. في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يقول: ولحم طير مما يشتهون. الخل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل، ما افتقر بيت فيه الخل، اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي. كل الأنبياء عاشت على الخل، مش الخل حامض ويام وبيسوي مشاكل في الكبد والكلى، ليس هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في التمر، يقول: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. اللبن، انظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن اللبن. يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. صدق رسول الله، مش اللبن بيسوي بلغم واللبن بيسوي أمراض وبيجيب هرمونات. وأنا أقول مدام يا جماعة إحنا نتحدث عن الحليب، عن الزنجبيل والحليب، أنا سأجعل محور حديثي عن الحليب. أول شيء، هم يقولون إنه الماشية تأكل هرمونات والحليب هذا بيطلع مهرمن، تمام؟ طيب أنا سأجيب على ذلك بهذا السؤال. ما هو هذا السؤال؟ ماذا يحدث لو أكلت الماشية الأنعام، الإبل والبقر والغنم، أكلت أعشابا مهرمنة ومواد كيماوية، ماذا سيحدث؟ هم يقولون سيخرج الحليب مهرمن. أقول أنا هذا الكلام خاطئ وغير صحيح، لأنه علميا صنع الحليب يتم في غدة الثدي أو في ضرع البقرة أو الناقة أو الغنم، تمام؟ كيف يتم؟ يتم تماما كأن عندك كومة من القش وفيها روث، وأنت تلتقط قشة قشة تنظفها وتخرجها من بين الروث وتضعها نظيفة وجاهزة. هذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. لاحظ الله إيش بيختار الألفاظ: فرث مكان خروج البول، ودم لبنا خالصا، حيطلع خالص ونظيف ولا يحتوي لا على هرمونات. لأنه من يقول إنه فهذا ينافي نص الآية، الآية الكريمة. طيب بعض الناس هذول يقولون: والله يا دكتور مزبوط، الحليب ترى بيسوي بلغم وبيولد بلغم وبيسوي آلام في الجسم. أقول حليب الإبل وحليب البقر صحيح يسبب بلغم، وحليب الغنم يسبب بلغم قليل، ولكن السؤال العلمي: من قال إنه البلغم شيء ضار؟ مين حكى لكم يا جماعة أنه البلغم بضر؟ هذا كلام غير صحيح. البلغم يا جماعة، تركيب البلغم بشكل بسيط جدا يتكون من ثلاثة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أول شيء يتكون من سكريات بروتينية مخاطية لزجة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي تقوم بوظيفة رائعة جدا. شوفوا يا جماعة هذا الجو الذي نتنفسه، لو واحد فحصه بالمجهر ليرى شيئا عجيبا. الله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جراثيم وفيروسات ودقائق هبابية وتلوثات، كل هذا موجود في الهواء، خصوصا مع عصر الحضارة الحديثة، يعني التلوثات أصبحت كثيرة جدا. وبالتالي هذا الجهاز التنفسي هو واحد من أهم وأعظم الأجهزة في الجسم، لأنه يدخل الأكسجين إلى الدم مباشرة. تخيلوا لو دخل جرثوم أو فيروس إلى الرئتين وأحدث التهابا في الرئة أو أحدث تجرثما في الدم، تخيلوا يا جماعة نسبة حدوث الوفيات في تجرثم الدم 50%، الوفيات في ذات الرئة في أفضل المراكز العالمية نسبتها بين 50 إلى 60% للأطفال و 20% للكبار. تخيلوا يعني نسبة الوفيات عالية. ليش؟ لأنه جهاز حساس. طب كيف حنطفه؟ رب العالمين خلق البلغم، خلق السكاكر المتعددة المخاطية، هذه تقوم بعملية التقاط لكل الدقائق الهبابية والغبار والدقائق الكبيرة والملوثات والجراثيم والفيروسات تلتقطها. ليس هذا فقط، إنما يوجد هناك أجسام مضادة وكريات بيضاء، يعني لنفرض أن الجراثيم والفيروسات كانت قوية واستطاعت أن تتغلب على المخاط، هناك كريات بيضاء، وكما نشاهد في الصورة هذه الكريات البيضاء تقوم بمهاجمة هذه الجراثيم والفطريات والطفيلات والفيروسات وتقتلها لكي لا تصل إلى هذا المكان الحساس الرئتين ومنه إلى الدم. طيب لنفرض الفيروس أو الجرثوم هذا كان فيروسا أو جرثوما عاتيا، كما تشاهد في المربع اللي في الصورة هذا جسم مضاد. الجسم المضاد له تأثير نوعي وخاص، يعني هذا سوبر، يعني هذا أقوى من الكريات البيضاء، ونوعي ومتخصص في قتل الفيروسات العاتية والصعبة. ومن ثم يا جماعة البلغم واحد من الأشياء المفيدة والعظيمة للجسم، ومن ثم أنا أقول فكون الحليب يولد البلغم، ماذا يحدث هذا الكلام؟ الذي يحدثه أنه يولد مناعة رائعة للجهاز التنفسي، لا سيما عند الطفل الوليد. ليش يا جماعة الطفل الوليد يولد بدون مناعة؟ رأينا نسبة الوفيات في ذات الرئة 60%، في حين أنه عند في ذات الرئة عند الأطفال 60%، عند الكبار 20%، لأنه الطفل يولد بدون مناعة. ومن هنا أقول أن الله سبحانه وتعالى خصص الإرضاع للوالدين، والله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا في الحلقة القادمة سنتحدث عن نقاط رائعة، أنا عشت بين البدو فترة ورأيت البدو بيعملوا خلطات عظيمة ورائعة، وسنتابع موضوع التحريم، موضوع مهم جدا. أقول في ختام هذه الحلقة دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.